بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 72 و100 دال على 54 و5000، وهو الشريط 60 من شرح العقيدة الطحاوية.
له سبحانه وتعالى معقبات من بين يدي كل عبد ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة ليحفظوا هذا العبد بأمره من كل سوء ومن كل ما يكره، حتى إذا جاء القدر المحتوم أو المحتم تخلوا عنه، وقبل ذلك هم حفظه. أم يحسبون الكفار أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. الواو للحال، والحال أن رسلنا لديهم يكتبون. الله سبحانه وتعالى مطلع على السر والنجوى، ومع ذلك وكل كتابا يكتبون. الرسل رسل من الملائكة وهم الحفظة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ من الأصل الذي تثبته الحفظة، الاستنساخ من الأصل، ما يكتبه الحفظة يعتبر الأصل، يستنسخ من هذا فيثبت على العباد ما يفعلون بجوارحهم وبقلوبهم وبألسنتهم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قد يكون المكر فعلا بالجوارح، وقد يكون المكر فعل القلب. المكر أن يحاول أن يوصل الإنسان إلى غيره ما يكرهه بطريقة سرية وخفية، كل ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، بل الحفظة يكتبون حتى ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة فاعل، الواو في يتعاقبون علامة للفاعل المذكر الجمع، وهذه اللغة التي يسمونها لغة أكلوك البراغيث، وهي لغة بلحارث، لغة مشهورة، ولكن كثيرا من الناس كما يقول بعض أهل اللغة يغتبون ويجعلون لغة شاذة وضعيفة، وليس الأمر كذلك. بعد أن نطق بها أفصح الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن تعتبر لغة شاذة أو ضعيفة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيصعد إلى الله الذين كانوا فيكم، يصعد بعد صلاة العصر الذين كانوا فيكم، الذين باتوا فينا وظلوا فينا إلى هذا الوقت، وفي صلاة الصبح يصعد إلى الله الذين باتوا فينا وظلوا إلى صلاة الفجر، يصعدون إلى الله. والحديث زيادة على ما نحن فيه من إثبات الحفظة واجتماعهم في الوقتين، في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، يفيد علو الرب سبحانه وتعالى، فيصعد إليه إلى الله تعالى، كما ينزل الأمر من الله من عند الله تعالى، كذلك الملائكة الحفظة تصعد إلى الله، والأعمال يصف المضاف من المضاف إليه التشريف عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، هذا كذلك تشريف وثناء على المحافظين على الصلوات. ومن يدرك هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى يشرف على عباده بواسطة هؤلاء الكتاب الحفظة وهو أعلم به، ليكون شهودا لا لأنه بحاجة إليهم ليعلم حال العباد، ولكن يشرفهم بهؤلاء الحفظة. من يدرك هذا المعنى بأنه دائما على اتصال بربه بواسطة هذه الصلوات التي تربطهم بالله وهي صلة بينهم وبين ربهم، يحافظ على هذه الصلوات وخصوصا الصلاة الوسطى في الجماعة صلاة العصر. لأجل هذا الحديث لكون الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح اختلف في صلاة الوسطى هل هي صلاة الصبح أو صلاة العصر. لولا وجود أدلة خارجية ترجح أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر كان هذا الحديث يدل على أن كلتا الصلاتين صلاة الوسطى، ولكن بعد تتبع الأدلة وجبوى الجمع بين أطراف الأحاديث التي وردت في الصلاتين رجع أهل العلم أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، والله أعلم. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم، فاستحيوهم وأكرموهم. والتعري بدون حاجة ملحة يعتبر عدم لإكرامهم وعدم الحياء منهم، بل يعتبر عدم الحياء من الله تعالى ما لم يكن ذلك في حالة الاضطرار. لذلك ينبغي أن يحافظ الإنسان على ستر العورة ولو كان وحده حياء من الله ليراه الرب سبحانه وتعالى على أحسن حال، لا لأن الملابس أو الستر يحول بين الله وبين رؤيته، ولكن ليراه على أحسن حال وليراه الحفظة الذين لا يفارقونه على أحسن حال. جاء في التفسير تفسير لهؤلاء الحفظة اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، يعني اثنان أحدهما على اليمين والآخر على الشمال، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه لكل عبد، لأن لله سبحانه وتعالى جنود لا أحد يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وهم الملائكة، واحد من ورائي وواحد أمامه، وهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان، يعني يتبادلون أو يتناوبون، والله أعلم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه بأمر الله، يعني من أمر الله أي بأمر الله. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، هل أنت معنا في هذا؟ قال وإياي، ولكن أعانني الله سبحانه وتعالى فأسلم. أما فأسلم المعنى واضح، أسلم منه لا يضرني، فأسلم أي استسلم القرين من الجن وانقادني له فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يقول الشاعر: الرواية بفتح الميم فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم يقال برفع الميم أو بضم الميم على اللغة. الضمة هذه من ألقاب العراق أو من ألقاب البناء؟ العراق، من ألقاب العراق، لأنه لماذا؟ الفعل ماض عن مضارع، إذن العراق. فأسلم برفع الميم، من قال هكذا فقد حرف لفظه على اجتهاد منه، مع العلم أن غيره أثبت هذا الوجه وأنه ثابت. فأسلم أي أسلم منه، بحيث المعنى ليس هناك ما يحملنا على القول بأنه محرف، يعني إني أسلم منه. وهذا يؤخذ من قوله: فلا يأمرني إلا بخير. إذا كان لا يأمره إلا بخير فقد سلم منه، فأسلم منه من حيث المعنى صحيح. ولذلك وإن كان هو عقب على غيره فغيره عقب عليه في دعوى التحريف. ومعنى أسلم أي أستسلم، أي ومعنى أسلم بالفتح أي فاستسلم وانقاد لي، في أصح القولين. ومسألة هذا أصح وهذا أرجح دائما مسألة نسبية، أي بالنسبة لما ظهر له وبالنسبة لفهمه هذا أصح، وقد يكون عند غيره خلاف ما ذكر، ما حكم عليه بأنه محرف يكون أصح. المسألة نسبية دائما. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ما الفرق بين أنه استسلم وانقاد له لا يأمره إلا بخير، وبين أني أسلم منه أنجو منه لا يأمرني إلا بخير؟ المعنى واحد، النتيجة واحد، سواء انقاد واستسلم أو إن الله سبحانه وتعالى كفاه شره فسلم منه النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا بخير، والنتيجة واحدة، لا فرق من حيث المعنى بين اللفظين. ثم قال: ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا أي فأسلم الشيطان، فجعل فاعل أسلم الشيطان، فأسلم الشيطان أي صار مؤمنا قد حرف معنى، هذا صحيح. فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، إذن الاحتمال بين معنيين، المعنيان صحيحان. إما أنه إن الله سبحانه وتعالى تأخر فسلم منه النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا بخير، لا يأمره بشر كما يأمر غيره بشر، هذا معنى فأسلم أي أسلم منه أنا، أو فأسلم الشيطان أي استسلم وانقاد لا يأمرني إلا بخير، اختلاف لفظي فقط، ومن حيث المعنى واحد، المؤدى واحد، النتيجة واحدة، لكن المعنى الثالث أي فأسلم الشيطان فصار مسلما مؤمنا، هذا الذي كما يظهر للشيخ يظهر لنا أيضا، لأن هذا غير صحيح، لأن الشيطان لا يكون مؤمنا. قال بعضهم: المراد بالقرين الجن، والجن فيهم المسلم وفيهم الكافر. المراد بالقرين هنا الجن المؤمن، ليس من المردة الشياطين. على هذا يصح أن نقول فأسلم الشيطان أي صار مؤمنا، ولكن على هذا يكون تحصيل حاصل، لا كان من قبل فهو مسلم، فما معنى أنه أسلم من جديد؟ لا معنى، يعني في الدفاع عن هذا المعنى ذكر بعضهم هذا المعنى بأنه ليس من مردة الشياطين، ولا تعالى من الجن المسلمين. إذا قلنا من الجن المسلمين الإخبار بأنه أسلم من جديد تحسين حاصل، ليس هناك شيء جديد. إذن المعول على المعنيين وهما اختلاف في اللفظ فقط، النتيجة واحدة.
ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يحفظ لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويحفظ لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أكثر به، فقال القبور، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم.
قال الشارح رحمه الله تعالى ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله، إن الله أمرهم بذلك. وحروف الجر تتناوب، من تأتي بدل الباء والباء تأتي بدل من، وهكذا هذه الحروف كما قال أهل اللغة تتناوب. ليس في ذلك تأويل، إذا فسر يحفظونه من أمر الله فسر بأمر الله ذلك تفسير وبيان وتوضيح، وليس في تأويل كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس. بل قال يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله، حتى لو لم تثبت هذه القراءة والمعنى واضح. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية. الملائكة يكتبون الأقوال والأفعال والنيات. من أين نأخذ كتابة النية؟ وهل يعلم النية إلا الله؟ إذا أطلع الله من شاء من عباده من الحفظة ومكنهم من أن يعرفوا نيات العباد ويكتبوا ما ينوون، ليس في ذلك مشاركة لله تعالى في علم الغيب، بل هذا كإطلاع الله سبحانه وتعالى الرسل على بعض المغيبات. الغيب المطلق لله، ولكن قد يظهر على غيبه من شاء من الرسل كذلك، لأن هؤلاء من رسله. فدخلت نية في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك لتفسير الآية بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي قال الله، إذا قال قال الله ثم أتى بحديث وحديث قدسي من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. سبق لنا أن ذكرنا الفروق، الحديث القدسي وإن كان من الله لفظا ومعنى لكنه يفارق القرآن بأوصاف وبحالات كثيرة، منها لا يلزم أن يكون متواترا، قد يأتي متواترا وقد يأتي آحاد، والقرآن كله متواتر. الحديث القدسي ليس متحدا به وليس بمعجز. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى. الحديث القدسي لا تصح به الصلاة. هذه الفوارق التي يذكرها أهل العلم تؤيد ما نقوله دائما لطلاب العلم بأن الحديث القدسي من كلام الله، والذين يحاولون أن ينفوا أن يكون من كلام الله فيهم نزعة أشعرية أدركوا ذلك أو لم يدركوا مما فيهم تلك النزعة، أو متأثرون بمن فيهم النزعة، أو أتوا من حيث لم يحتسبوا، ظنوا إن هذا خلاف بين أهل العلم مطلقة. قال هذه فكرة أشعرية دخيلة دخلت على علماء كلام الله حقيقة فإنه مخلوق، فكيف يستغرب أن يقول في الحديث القدسي لأنه ليس من كلام الله، بل هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى. ثم ذهبوا يتكلمون للتفريق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. لست أدري ما هي الفروق الثابتة المعقولة التي تفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي إذا جعلنا الحديث القدسي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما قالوا الحديث النبوي بمعنى إلهاء تكلف لا داعي إليه، وإنما هي دفاع عن الفكرة في الأصل بالنسبة للأشعر والمتعاقب معهم، وبالنسبة لغيرهم تقليد وقعوا فيه من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يدركون. فلينتبهوا، قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة الهم فوق الوسوسة، هم أن يفعل عزم على الفعل، فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها علي، فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها، أي حال بينه وبين العمل حائل، هو كان عازم على الفعل، فاكتبوها له حسنة، إن عملها فاكتبوها له عشرا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة: تاب عبد يريد أن يعمل، يريد هذا هو محل الشاهد، بمعنى إن الملائكة قد يطلعون على إرادة المريد بإطلاع الله إياه. هذا عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر بها، أعلم بها أنها سيئة، فقال: ارقبوه، أعطوه مهلة، فإن عملها فاكتبوها بمثلها سيئة واحدة، وإن تركها تركها لله، يجب أن نفهم، وإن تركها لله لا لعدم تمكنه، ولو عزم على سيئته وحال بينه وبين السيئة حائل ظروف لم يتمكن من فعلها لا يكتب له شيء، ولكن هم بسيئة ثم ذكر الله وخاف من الله وراقب الله وعلم بأن الله يراه، تذكر بأن الله يراه ويسمعه ويرى مكانه، هذه المعاني حالت بينه وبين الفعل، فاكتبوها له حسنة، لأنه تركها من جراء الله، أي من أجل الله، إنما تركها من جرائه. هذا التعليل هو الذي جعلنا كما هو مصرح في أحاديث أخرى بأن الترك يجب أن يكون لله حتى تكتب لك حسنة، لا لأنك تركتها لأنك لم تتمكن، أو استحييت من الناس ولم تستحي من الله، استحييت من الناس فتركت، ظروف حالت بينك وبينها فتركت، لا يكتب لك شيء، ولكن إذا تركت لله لأجل الله عند ذلك تكتب لك حسنة. فلنكتفي بهذا المقدار واصل الدرس إن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء الآتي بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، نؤمن بوجوده وبوظيفته. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، سماه ملك الموت هو إسرائيل الذي وكل، إسرافيل الذي وكل بقبض أرواح العالمين. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله وكله بكم، ثم إلى ربكم ترجعون. في هذه الآية إثبات ملك الموت وأنه موكل، ولا تعارض هذه الآية الكريمة قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. في الآية الثانية أضاف التوفي إلى الرسل، المراد بالرسل الملائكة، الملائكة الذين هم عبارة عن الوحي الذي يرسل من الجنة بالنسبة لأرواح المؤمنين، ويرسل من النار بالنسبة لأرواح الكفار والمنافقين، وهم لا يفرقون في أداء وظائفهم. في الآية الأولى، من الآية الأولى يفهم أن التوفي الذي يتولى قبض الأرواح وملك الموت. وفي الآية الثانية أضاف التوفي إلى رسل من الملائكة. وفي الآية الثالثة قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. في الآية الثالثة أضاف التوفي إلى نفسه سبحانه. وكيف التوفيق بين الآيات الثلاث؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: إنما أضاف التوفي إلى ملك الموت في الآية الأولى لأن ملك الموت يتولى قبضها، قبض الأرواح، واستخراجها بإذن الله تعالى وبأمره، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة بالنسبة لأرواح المؤمنين، أو ملائكة العذاب بالنسبة لأرواح الكفار والمنافقين، ويتولونها بعده، هم الذين يصعدون بها إلى السماء كما سيأتي تفصيل ذلك. كل ذلك بإذن الله تعالى وقضائه وقدره وحكمه. إذا كان الأمر كذلك صحت الإضافة الثلاث، صحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، إلى الله تعالى لأنه هو الآمر، وتم القبض والتسلم والصعود بها إلى السماء بأمره سبحانه وتعالى وإذنه، لأن الأمر كله له. إضافة التوفي إلى الله تعالى حقيقة، إنما تم ذلك بأمره. وإضافة التوفي إلى ملك الموت كذلك حقيقة، لأنه تولى القبض بإذن الله. وإضافة التوفي إلى الرسل ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، إضافة حقيقية لأنهم يتسلمونها وهم الذين يتولون الأرواح بعد ذلك بالصعود بها إلى رب العالمين كما سيأتي ذلك مفصلا، ولا منافاة بين هذه الإضافات. وبالمناسبة فالله سبحانه وتعالى قد يأمر الملائكة بفعل من الأفعال فيضيف ذلك الفعل أحيانا إلى نفسه وأحيانا إلى الملائكة، ذلك شأن الملك العظيم الذي له جنود يأمر جنوده بأن يفعلوا فعلا أو يفتحوا بلدا أو يغزوا قوما، ثم الملك يتحدث عنهم، إما أن يقول إن جنوده انتصروا وفتحوا وفعلوا، وله أن يقول انتصرنا وفعلنا وفعلنا، كلا الأمرين جائز بالأسلوب العربي. من هنا نفهم خطأ الذين يحاولون أن يخطئوا السلف في نحو قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في أحد التفسيرين القرب هنا للملائكة، الله أضاف إلى نفسه نحن أقرب إليه بواسطة الملك الموكل الذي يحضر، بدليل قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ ضرب في هذا الوقت نحن أقرب إليه، فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى عباده ومعهم في كل وقت، ليس في هذه اللحظة. القرب هنا قرب الملك، فإضافة ذلك إلى نفسه سبحانه وتعالى جائز لأنه هو الذي أمر وتم ذلك بأمره وإرادته. وكذلك في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الذي لا يبصر هو حاضر ملك الذي يحضر المحتضر، ولا يفهم في الآيتين بأن الله بذاته كان يحضر يحفر الإنسان بذاته يكون عنده بذاته في الأرض. هذا لا يتبادل إلى ذهن أي عربي يفهم أسلوب العرب والقرآن عربي. وهذا التفسير ليس بتأويل، ليس بتحريف، إنما تأويل بمعنى التفسير والبيان. التأويل كما يعلم طلاب العلم يأتي لمعنى التفسير والبيان. التفسير في الآيتين وفي الآيات الثلاث التي عندنا تأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، وليس ذلك التأويل الذي بمعنى التعريف، التأويل المذموم الذي ذمه السلف. ودعوى بعض المتحدثين إن أتباع السلف اضطروا إلى تأويل هاتين الآيتين وتعريفهما دعوى عريضة لا دليل عليها. البائد على هذه الدعوة إما الجهل أو التجاهل، تجاهل عارف مبرز. لذلك لا ينبغي أن يتضايق طلاب العلم إذا قيل إنكم أولتم الآيتين. نعم أولنا التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان، هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، وليس تأويلنا اليوم نحن، وإنما نحن دائما نتبع مفهوم السلف ولا نقطع صلتنا بسلفنا، نتأتى بهم ونأخذ بتفسيرهم.
وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدة، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم في الضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، ومن ممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وقال كل باجتهاده ما بدا له، وهل هي جزء من أجزاء البدن، أي جسم هو عرض من أعراض البدن، أي صفة من صفاته، أو جسم مساكن له مودع فيه ليس جزءا منه ولكنه جسم مستقل ساكن في البدن وليس جزءا منه، وهو جوهر مجرد. وإذا كان جوهرا مجردا أين يسكن؟ يسكن البدن. وهي الروح أو غيرها، هل النفس هي الروح أو غير الروح؟ وهل النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة وهذه صفاتها؟ الأمارة واللوامة والمطمئنة صفات لنفس واحدة أو هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولو كتبت فيها مجلدات علم لا يضر جهله، هذا النوع من العلم علم لا يضر جهله، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة، هذا قول الفلاسفة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة، فقط هذه المسألة هي المهمة في تلك الأقوال الكثيرة.
عرفت أنها محدثة مخلوقة وليست بقديمة، بعد ذلك فلتكن ما تشاء، جزءا من البدن، جزء آخر مسافر في البدن، عرض جسم، ليس بمهم، المهم أنها مخلوقة محدثة وليست بقديمة، مخلوقة مصنوعة مركوبة مدبرة. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، من دين الرسل، الرسل كلهم جاءوا بهذا المعنى أن العالم محدث، المحدث ما وجد بعد أن لم يكن، الذي يحتاج إلى محدث ويقال له ممكن، الممكن والمحدث والجائز بمعنى واحد، هذا العالم يقال له جائز ويقال له ممكن ويقال له محدث. ومضى على هذا الفهم الصحابة والتابعون، كانوا يعتقدون إن الروح محدثة مخلوقة مدبرة مركوبة مصنوعة لله سبحانه، مصنوعة بمعنى مخلوقة، حتى نبغت نابغة ممن عصر فهمه بالكتاب والسنة لإعراضهم عن الكتاب والسنة، وهم الفلاسفة ومن تأثر بفلسفتهم من علماء الكلام، فزعم أنها قديمة، أثبتوا قديما مع الله، والرسل وأتباع الرسل لا يثبتون قديما مع الله، واعتج هذا البعض بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، احتجاج في غير موضعه كما سيأتي، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، القول بأنها من أمر ربي أي بالإضافة، وبقوله ونفخت فيه من روحي بالإضافة أيضا، أضاف الروح إلى نفسه كما أضاف إلى نفسه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده وجميع صفاته، هذه الإضافة أشكلت عليه. ومنهم من توقف وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، ولكنهم مخطئون أيضا. إذن الناس في هذه الإضافة وفي هذه المسألة ثلاث فرق، فرقة لم تفهم معنى الإضافة ومعنى الأمر، اعتقدت في الروح بأنها قديمة كذم القدرة والإرادة والعلم والسمع، وأنها مضافة إلى الله تعالى إضافة صفة إلى الموصوف. وفريق توقف محتارا، أما الفريق الثالث هم الذين على طريقة الرسل الذين يفرقون بين المضافات إلى الله كما سيأتي بيان ذلك. واتفق أهل السنة والجماعة هم الفريق الثالث على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما، نقلوا على ذلك الإجماع، وهذا الإجماع مستنده الكتاب والسنة، كل إجماع من الصحابة والتابعين، وإجماع حجة، وخصوصا إذا كان مستنده الكتاب أو السنة أو هما معا.
ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والفضل والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث.